بعد، فيا عباد الله، إن من جليل فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن ميزها عن الأمم الأخرى بصفة هي من أجل الصفات التي نوه بها كتاب الله عز وجل، ألا وهي صفة الوسطية. تلك الصفة التي قلد الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة إذ قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط من كل شيء أعدله، أي ما بعد عن طرفي الإفراط والتفريط، أي ما بعد عن طرف الغلو والتقصير. وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أوساطها. وقد ورد في الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: عليكم بأوساط الأمور، فإن إليها يهبط العالي وإليها يصعد النازل. ومعنى هذا البيان الإلهي أن الله سبحانه وتعالى شرف الأمة، شرف هذه الأمة بشريعة بعيدة عن الغلو الذي جنح إليه النصارى، وبعيدة عن الاستهتار والتقصير اللذين وقع فيهما اليهود. وهذا المعنى ذاته هو الذي أشار إليه كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل خطابا لأهل الكتاب عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا قوما قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تشتطوا فتتزيدوا على الدين ما ليس منه، فإن الشطط فيه أخو التقصير، وإن الزيادة على الدين ليست بأقل خطورة من النقصان منه. وما أكثر ما كرر بيان الله سبحانه وتعالى على أسماعنا هذا المعنى. ثم كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تطبيق شارح لهذه الوسطية التي شرفنا الله عز وجل بها، وللابتعاد عن ذلك الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه. فقد ورد في الحديث الصحيح المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع بنبأ ثلاث فئات أو ثلاث رجال من أصحابه قد عاهد كل نفسه على أن يحمل نفسه من جهد العبادة أشد، فالتزم أحدهم بأن يصوم ولا يفطر، والتزم الثاني بأن يقوم الليل ولا ينام، والتزم الثالث بأن لا يتزوج النساء. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم غضب، ودعا الناس إلى المسجد وصعد المنبر فقال، نوه بهؤلاء الناس، ثم قال: أما أنا فأخوفكم لله سبحانه وتعالى، وأنا أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد روى البخاري رضي الله عنه والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء، وجاء ذات يوم سلمان رضي الله عنه يزور أخاه أبا الدرداء، فرأى امرأته متبذلة شعثاء، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا شأن له بالدنيا قط، لا يريد من الدنيا شيئا. فدعا سلمان رضي الله عنه أبا الدرداء إلى داره وصنع له طعاما ووضع الطعام وقال له: كل. فقال أبو الدرداء: أنا صائم. ولكن سلمان عزم عليه وأقسم أنه لن يأكل إلا إذا أكل، فأفطر أبو الدرداء وأكل. فلما جاء الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم فيصلي، قال له سلمان: بل نم. نام قليلا ثم استيقظ ليصلي، قال له سلمان رضي الله عنه: نم. ونام أبو الدرداء حتى إذا كان آخر الليل أيقظه وقام إلى الصلاة، ثم قال له سلمان رضي الله عنه: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وفي رواية بزيادة: وإن لزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حق. ومضى أبو الدرداء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله سلمان له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدق سلمان. ماذا نفهم من هذا يا عباد الله؟ من هذا الشرف الذي قلدنا الله به إذ جعلنا أمة وسط، بل جعل شعار إسلامنا كلمة الصراط المستقيم التي نرددها في صلاتنا فنقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي البعيد عن طرف الإفراط والتفريط. نفهم أن على المسلم بعد أن يمتن عقيدته الإسلامية وأن يحافظ عليها محافظة عقلية ووجدانية، أن يعلم أن ملاك الورع إنما يتمثل في الابتعاد عن الفحشاء، ما ظهر منها وما بطن، كما قال الله عز وجل: ذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا أعظم معنى من معاني الورع، أن تعاهد نفسك وتعاهد ربك على أن لا ترتكب شيئا من الفواحش الظاهرة والباطنة، والفواحش الباطنة أخطر من الظاهرة، أي أن تروض كيانك على أن لا تحقد، على أن تبتعد عن الحسد، على أن تبتعد عن النميمة والفحشاء، على أن لا تعلق قلبك بالدنيا وتصرفها، فإنك إن وفقت إلى ذلك ملكك الله بهذا زمام الورع. فإذا استطعت أن تسير في هذا الطريق ووفقك الله لذلك، فتتمة هذه السبيل أن تؤدي فرائض الله التي ألزمها عليك، وأن تتجاوز هذه الفرائض إلى ما تستطيع من النوافل، متمثلا قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا تحمل نفسك في ذلك شططا، فربما تسلل الشيطان إلى الإنسان من هذا الطريق، حمله بدلا من العبء ثلاثة أعباء، وبدلا من الثلاثة ستة أعباء، حتى يشعر هذا الإنسان بالكلل والملل، فيضجر من الدين كله، ويعود إلى شر مما كان عليه فيما مضى. إياك وأن يستغلك الشيطان هذا الاستغلال. ثم اعلم يا أخي المسلم أن العبادة ليست محصورة في أذكار ولا أوراد ولا في ركعات ولا إطالة سجود ولا ركوع. العبادة كل ما سماه الله العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. أرأيت إلى هذا الذي يسميه الله العمل الصالح إن أنت فعلته استجابة لأمر ربك واستدرارا لمرضاته عنك كنت من المتعبدين المتبتلين. وانظر ما أوسع مدلول هذه الكلمة. تجارتك عمل صالح إن أنت قصدت بها مرضاة الله. زراعتك عمل صالح. صناعتك المباحة عمل صالح. دخولك إلى دارك ولهوك المباح مع أهلك وأولادك عمل صالح. كل ذلك من العبادة التي يسجل الله لك عليها أجرا وأي أجر. ولكن هذا العمل الثالث من أشق الأعمال على المسلم، رغم أن كثيرا من الناس يظنون أن هذا من أسهل الأمور. لماذا هو من أشق الأعمال؟ هو من أشق الأمور من أجل أن تحولها من مباح إلى عمل صالح. سبيل ذلك القلب ليس سبيل ذلك الأعضاء والحركات المادية الباردة. وكيف يستقيم القلب؟ بأن توجه قصدك في أعمالك هذه كلها إلى هدف واحد، ألا وهو أن يرضى الله عز وجل عنك. وهذا ليس يسير، هذا يحتاج إلى معاناة طويلة وإلى جهد دائم. يتوجه هذا الجهد إلى القلب لا إلى الأعضاء. تكثر من ذكر الله عز وجل بينك وبين ربك في سرك. تكثر من تصور معنى هذه الدنيا وأنها عرض زائل وأنها شيء فان وأن الحق فيها ليس إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أمعنت النظر في هذه الحقيقة ونظرت فوجدت أن الكون كله إنما هو عبارة عن ذرات تدور على محور الحقيقة الواحدة ألا وهي محور الذات الإلهية، وعرفت هذا واصطبرت بهذه الحقيقة، فإنك مهما انغمست في الدنيا ومهما عاشرت أهلها أو تعاملت بشؤونها فإنك تكون متعاملا مع الله سبحانه وتعالى. لست بحاجة إلى أن تنفض يدك من الدنيا، لست بحاجة إلى أن تأكل المقدد من الطعام تذهب، لست بحاجة إلى أن تعتزل الناس والأهل والأولاد لتفرغ بدعمك للذكر مع ربك عز وجل. لست بحاجة إلى شيء من ذلك، لأن الخلوة في الجنة، لأن عبادتك لله إنما تتحقق بأن تخدم ربك عز وجل وتعبده من خلال خدمة عباده، من خلال رعاية عباده، من خلال تحقيقك لمعنى قوله عز وجل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. كلفك الله بعمارة الأرض، كلفك الله بأن تكون زوجا وأبا ورب أسرة، وأن تكون عونا لإخوانك على طرف من أطراف الحياة. ولكن احذر أن يتسلل الشيطان إلى قلبك فيجعل هدفك هدفا دنيويا. هذا هو الورع، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. وبهذا الحصن يحصن الإنسان نفسه ضد ضراوة الشيطان وضد أحابيبه ومكره. من قال إن المسلم لكي يكون ورعا محبوبا إلى الله ينبغي أن يتبذل في هيئته، وينبغي أن يبتعد عن التجمل في مظهره؟ من قال هذا؟ العكس هو الصحيح. رب رجل متبذل الهيئة وقلبه مفتون بالدنيا، ورب رجل متجمل في فاقة كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه، وقلبه لا يحيا إلا مع ربه سبحانه وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكناف، الذين يألفون ويؤلفون، هذا هو دينهم، وتلك هي شرعة ربنا، وهذا هو كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. ألا أحدثكم عن أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ من ذا الذي لا يحلم بهذا الشرف الكبير؟ ما ثمنه؟ ثمنه شيء واحد، أحاسنكم أخلاق. الموطؤون أكنافا فسر ذلك كله بهذه الكلمة، الذين يألفون ويؤلفون. والإنسان لا يؤلف إلا إذا كان متجملا في مظهره، قريبا من إخوانه، رخي النفس تجاههم، يشعرون بالأنس به، يعطيهم من طرف لسانه حلاوة ومن طرف قلبه إخلاصا وأنسا، يعامل الأهل والأولاد والأسرة هذه المعاملة التي تحقق في نفسه هذا المعنى، وكان له مظهر أخاض بين الناس يجعل الناس تتعشقه وتألفه وتحب التقرب إليه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كله ينبغي أن يحصن بحصن من النية السليمة. النية السليمة هي مجال الجهاد، وهي مجال الورع، وهي مفتاح القرب إلى الله. فأمسك بيدك مقود قلبك، أمسك بيدك مقود النية والعزم في فؤادك، واجعل في قلبك من حبك لله عز وجل ما يصرف أعمالك كلها، ما تراه دنيويا وما تراه أخرويا، في سبيل أن يرضى عنك ربك عز وجل. وعندئذ ستجد نفسك أينما سبحت من يم هذه الدنيا، وحيثما غفت يمينا أو يسارا، ستجد نفسك تتقلب بين الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل. فقط لا ترتكب المحرمات، وابتعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأد ما فرض الله عز وجل عليك، تكن أعبد الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها للرجوع إلى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك. وأمدل اللهم عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل. وفرج الكرب عن المكروبين. ونفس الهم عن المهمومين. وأحسن خلاص المسكونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.